إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: المبحث الرابع في ياء المتكلم مع نون الوقاية. قال رحمه الله: إذا سبق ياء المتكلم فعل أو اسم فعل أو من أو عن، وجب الإتيان بنون تسمى نون الوقاية، لتقي وتحفظ الفعل الصحيح الآخر مما لا يدخله، وهو الكسر الشبيه بالجر، ولتقي أيضا ما بني على الأصل وهو السكون، نحو والدي أدبني وعلمني وزدني يا رب علما، ولا تنقل هذا الخبر عني، ولا ينال اليأس مني. وإذا سبق ياء المتكلم إن أو إحدى أخواتها أو لد أو قد أو قط، جاز ذكر نون الوقاية وجاز حذفها، نحو إني وإنني ولدني ولدني وقدي وقدني وقطي وقطني، غير أن الأكثر الحذف في لعل، والإثبات في ليت، ولد وقط وقد، نحو ليتني أنال رضا الناس، ولك من لدني صادق الود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الفوائد. الأولى هي: ياء المتكلم يجوز فيها السكون كثيرا والفتح قليلا، نحو عيل صبري لفقري، ويختار فتحها إذا ولتها همزة وصل، نحو لي الأمر، ويجب فتحها إذا كان ما قبلها ألفا، نحو مولاي، أو ياء النحو بنية وقاضية. الفائدة الثانية: كاف الخطاب تفتح للمخاطب وتكسر للمخاطبة وتضم لما عداهما. الفائدة الثالثة: هاء الغائب تفتح للغائبة وتضم لغيرها إلا إذا سبقتها كسرة أو ياء ساكنة فتكسر، نحو اجتمعت به وبأخيه. الفائدة الرابعة: ميم الجمع ساكنة إلا إذا جاء بعدها ساكن، فإذا كان ما قبلها مضموما ضمت، نحو عليكم السلام، وإن كان مكسورا كسرت، نحو به منجاة. الفائدة الخامسة: نون الإناث تكون ضميرا متى خففت كذهبنا ويذهبنا، وتكون علامة جمع مؤنث متى شددت، نحو أكرمهن، وهي مفتوحة في الحالتين. الفائدة السادسة: الألف الزائدة بعد واو جمع الذكور، نحو قاموا وقوموا، تحذف إذا اتصل بضمير، نحو اضبطوهم وضبطوهم. الفائدة السابعة: ضمائر التكلم والخطاب خاصة بالعقلاء، وضمائر الغيبة مشتركة بين العقلاء وغيرهم إلا الواو وهم، فمختصان بالذكور العقلاء. الفائدة الثامنة: ضمائر الرفع المنفصلة هي ما وضعت للتكلم والغيبة برمتها، نحو أنا وهو. وأما ضمائر الرفع للخطاب وضمائر النصب فليست كذلك، بل الضمير في الأولى هو أن بفتح الهمزة، وفي الثانية هو إيا بكسرها، وما يليهما حروف تدل على المعاني المقصودة بهما كالخطاب والتثنية والجمع. الفائدة التاسعة: أجازوا تسكين هاء هو وهي بعد الواو والفاء كثيرة، نحو وهو الغفور وهي القاضية، وبعد اللام قليلا نحو إن هذا لهو الحق. الفائدة العاشرة: قد ينزل أحيانا ما لا يعقل منزلة من يعقل، فيستعمل له ما يستعمل للعاقل، نحو إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ويجوز أن يستعمل ضمير الإناث العاقلات لجماعة ما لا يعقل من المؤنث، فيقال الشجرات أثمرنا. الفائدة الحادية عشرة: إذا اعتبرت عدا وخلا وحاشا أفعالا يجب إلحاقها بنون الوقاية في حال اتصالها بياء المتكلم، نحو حضر التلاميذ ما عداني. وإذا اعتبرت أفعال الاستثناء المذكورة حروف جر امتنع إلحاقها بنون الوقاية لعدم الخوف من الكسر. الفائدة الثانية عشرة: الفعل الناقص كدعا ورمى لا يخشى معه المحذور الذي جيء بالنون لأجله وهو الكسر، إذ لا تظهر الكسرة في مثل دعاني ورماني، وإنما ألحقوه بغيره من الصحيح الآخر طردا للباب على نظام واحد. هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بنون الوقاية أمرها يسير لو أنك تأملت فيها وجمعت نظائرها بعضها إلى بعض. أنواع المعارف كما هو معلوم أولها الضمير، والضمير والمضمر هو المستور المخفي من الأمر، وهذا يصدق على الضمير المستتر نصا وعلى الضمير البارز توسعا، ويسميه الكوفيون الكناية في مقابل الصريح من الأسماء. والضمير أو المضمر أو الكناية ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، فالمتكلم مثل أنا ونحن، والمخاطب مثل أنت وأنتم، والغائب مثل هو وهم. وقد تكون صورة لفظ الضمير واحدة لكنها تدل على الغائب أو المخاطب باستعمالها مع نوع معين من الأفعال، وذلك الضمائر الثلاثة: الألف للاثنين، والواو للجماعة، والنون للنسب، فهي تدخل على الأفعال الثلاثة: الماضي والأمر والمضارع. فمع الماضي يقال قاما قوموا قمنا، فهي ضمائر للغيبة، ومع الأمر يقال قوما قوموا قمنا، فهي ضمائر للمخاطب. أما مع المضارع فيصح أن تكون ضمائر للغيبة أو للمخاطب، ففي يقومان يقومون يقمنا هي ضمائر للغيبة، وفي تقومان تقومون تقمنا هي ضمائر للمخاطب. ويطلق بعض النحاة ومنهم ابن مالك رحمه الله ضمير الحضور على كل من ضميري المتكلم والمخاطب، لأن مدلولهما عادة يكون حاضرا مشاهدا حين النطق بهما. قال ابن مالك رحمه الله: فما لي ذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلما. تقسيم الضمائر كما هو معلوم من حيث الظهور وعدمه إلى بارز ومستتر. فالبارز ما له صورة في اللفظ مثل أنا، والتاء في قرأت ومثل أنت، والكاف في أكرمك وهكذا. وأما المستتر فما ليس له وجود في اللفظ، بل يكون مختفيا في عامله. ففي الفعل افهم ضمير مستتر للمخاطب المفرد، وفي أفهم ضمير مستتر للمتكلم المفرد، وفي نفهم ضمير مستتر لجماعة المتكلمين. والتعبير عن الضمائر المستترة السابقة بتقديرها بأنت، أنا، نحن من باب التقريب والتعليم لا من باب الحقيقة. ولكل من البارز والمستتر تفصيل. أما البارز فمنه المتصل والمنفصل. المتصل ما لا يبدأ به وما لا يقع بعد إلا في الاختيار. وقد مثل له ابن مالك رحمه الله بالياء في ابني وهو للمتكلم، وبالكاف في أكرمك، وياء المخاطبة والهاء في قولنا سليه ما ملك. فهذه جميعا يصدق عليها وعلى أمثالها التعريف السابق. أما وقوع الكاف بعد إلا في قول الشاعر وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار، ما نبالي يعني لا يعنينا، ديار أي أحد، والمعنى ما دمت جارتنا فلا يعنينا أن يجاورنا غيرك أنت وكفى. ألا يجاورنا المصدر المؤول مفعول به للفعل نبالي، وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار، ديار فاعل يجاورنا. والشاهد ووقوع الضمير المتصل هو الكاف في إلاك بعد إلا في ضرورة الشعر، وكذلك وقوع الهاء بعد إلا في قول الشاعر أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فمالي عوض إلاه ناصر. الفئة الجماعة، وبغت ظلمت وجاوزت الحد، وعوض ظرف بمعنى قط. عوض ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب. فمالي عوض إلاه ناصر، ناصر مبتدأ مؤخر، وخبره الجار والمجرور لي الذي تقدم. وما نبالي هذه مرت إلاك ديار، وكذلك تأتي الهاء بعد إلا في ضرورة الشعر مثل أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فمالي عوض إلاه ناصر. فهذا كله من باب الضرورة، وتبقى القاعدة على أصلها من أن المتصل من الضمائر ما لا يبتدأ به، فلا يمكن للضمير المتصل أن يقع في بداية الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار، فهو لا يقع بعد إلا لضرورة الشعر. الضمير المتصل بحسب المواقع الإعرابية ثلاثة أنواع. الأول ما يختص بمواقع الرفع، والثاني ما يجيء في مواقع النصب أو الجر فقط، والثالث ما يجيء في مواقع الإعراب الثلاثة. فأما ما يختص بمواقع الرفع من الضمائر المتصلة فهي خمسة: التاء بكل أنواعها،
مثل قرأت قرأت قرأتم إلى آخر. والألف الدالة على اثنين أو اثنتين مثل قاما قامتا. الواو لجماعة الذكور مثل قاموا. والنون لجماعة الإناث مثل قمنا. وياء المخاطبة للمفردة المؤنثة مثل قومي. فهذا ما يختص بمواقع الرفع، وهي خمسة ضمائر من الضمائر المتصل: التاء والألف والواو والنون وياء المخاطب. وأما النوع الثاني فما يجيء في مواقع النصب أو الجر فقط، وهو ثلاثة ضمائر: ياء المتكلم كقوله تعالى ربي أكرمني، وكاف الخطاب كقوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، وهاء الغائب كقوله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره. وأما النوع الثالث فما يجيء في مواقع الإعراب الثلاثة، وهو نا، قال تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فهذا بعض ما يتعلق بالضمير المتصل. وأما المنفصل فهو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا في الاختيار. تقول أنت ربي لا أعبد إلا إياك. الضمير المنفصل بحسب مواقعه الإعرابية على نوعين: الأول ما يختص بمواقع الرفع، والثاني ما يختص بمواقع النصب. النوع الأول ما يختص بمواقع الرفع، هذه الضمائر تسمى ضمائر الرفع المنفصلة، وهي 12 ضميرا: أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. وأما ما يختص بمواقع النصب فإن هذه الضمائر تسمى ضمائر النصب المنفصلة، وهي 12 ضميرا: إياي إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن. من التيسير على المتعلمين أن يقال إن هذه الألفاظ نفسها هي الضمائر، ولا داعي لذكر الخلاف حول بنيتها، لأنه أمر مجهد وليست فيه فائدة لغوية ينظر إليها. قال ابن مالك رحمه الله: وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك، للرفع والنصب وجر الناصلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح، وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، وذو ارتفاع وانفصال أنا هو، وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعل، إياي والتفريع ليس مشكلة. كما مر التفريع ليس مشكلة. الضمائر المستترة وجوبا ما ليس له صورة في اللفظ فهي تقابل البارزة. الضمائر المستترة ليس لها صورة في اللفظ وهي تقابل الضمائر البارزة، ولا تكون إلا مرفوعة. ويرى ابن مالك رحمه الله، ورأيه مشهور بين الدارسين والمعربين، أن هذه الضمائر منها ما هو واجب الاستتار ومنها ما هو جائز الاستتار، وهذا تفصيل كل. المستتر وجوبا ما لا يحل محله الاسم الظاهر أو الضمير المنفصل، وأهم مواضعه ما يلي: فعل الأمر للواحد كاسمع وانتبه واستفد، الفعل المضارع المبدوء بالهمزة مثل أسمع أنتبه وافق، الفعل المضارع المبدوء بالنون مثل نسمع، ننتبه، نغتبط. الفعل المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد مثل تسمع، تنتبه، تشكر. أفعال الاستثناء مثل ما خلا، ما عدا، ما حشا. أفعال التعجب مثل ما أجمل الوفاء وما أقبح الرياء. أفعال التفضيل كقوله تعالى هم أحسن آفاثا ورئيا. اسم الفعل للمضارع والأمر مثل صه، وي، أف. فهذا ما يتعلق بالضمائر المستترة وجوبا. الضمير المستتر ما ليس له صورة في اللفظ، والضمائر المستترة تقابل البارزة ولا تكون إلا مرفوعة. وابن مالك يرى أنها تنقسم إلى قسمين، إلى ما هو واجب الاستتار وما هو جائز الاستتار. وأما ما هو واجب الاستتار فقد مرت بعض مواضعه، وأما المستتر جوازا فهو ما يحل محله الظاهر أو الضمير المنفصل. وأهم مواضعه ما يلي: فعل الغائب أو الغائبة مثل الشمس ظهرت، والضوء انتشر. والصفات كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأسماء المبالغة، وقولنا المؤمن داع إلى المعروف مقدام في الشدة شهم في المعاملة. واسم الفعل للماضي كقولك الوفاء منك هيهات. الضمير يتصل أو ينفصل وله مواضع كما مر، وأحيانا يجوز الاتصال ويجوز الانفصال. الأصل أنه متى أمكن اتصال الضمير لم يعدل عنه إلى انفصال. هذا هو الأصل في اللغة، أنه متى أمكن اتصال الضمير لم يعدل عنه إلى انفصاله، لأن وضع الضمير على الاختصار، والمتصر أخصر من المنفصل. تقول فهمنا ولا تقول فهم نحن، وأقول دعوتك للزيارة ولا أقول دعا أنا إياك للزيارة. هذا الأصل من مظاهر يسر الأداء في اللغة بعامة، وقد يخالف الشعراء هذا الأصل للضرورة. ومن ذلك قول زياد بن منقذ التميمي: وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم. وكذلك قال الفرزدق: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. فلم يقل في البيت الأول يزيدونهم حبا، وإنما قال إلا يزيدهم حبا إليهم، ولم يقل يزيدونهم حبا. وكذلك في البيت الثاني لم يقل قد ضمنتهم الأرض، وإنما قال قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. هذا كله لضرورة الشعر، ولكن الأصل من أجل يسر الأداء في اللغة بعامة أنه متى أمكن اتصال الضمير لم يعدل إلى انفصاله. إذا لم يكن الاتصال ممكنا فلا وسيلة إلا الانفصال. ويتحقق هذا المعنى فيما لا يصدق عليه تعريف الاتصال، أو فيما يصدق عليه تعريف الانفصال، بأن يكون الضمير مبتدأ به، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والمراد بالمبتدأ به ما يجيء في أول الكلام نطقا، فيبتدأ به في الكلام فيقال إياك نعبد وإياك نستعين. أن يقع بعد إلا كقوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ومن ذلك قول الشاعر: أنا الذائد الحام الذمار، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. من المعروف عند البلاغيين أن إنما تؤدي ما تؤديه ما وإلا. هناك مواضع أخرى للانفصال، ومن أقربها أن يحذف عامل الضمير وجوبا، كقول عمر لعامله على الشام: إياك والاحتجاب دون الناس. وأن يكون عامله أحد حروف النفي المشبهات بليس، كقوله تعالى: ما هن أمهاتهم. أو أن يقع الضمير بعد واو المعية، كقول الشاعر: فآليت لا أنفك أحد قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعدي. هذه الأمور كلها إنما تدخل من باب خلفي في مباحث علم البلاغ، وأما ها هنا في النحو فإنها إنما تكون على سبيل المعرفة، أما عند الاستعمال فإنه من أجل الأداء الصحيح ومن أجل البلاغة في المنطق والفصاحة في القول، فإن الإنسان يراعي أمثال هذه الأمور. نون الوقاية مع ياء المتكلم في حالتي النصب والجر، وقد تقدم في الحديث عن المواقع الإعرابية للضمائر المتصلة أن ياء المتكلم، وقد سماها ابن مالك ياء النفس، من الضمائر التي تجيء في مواقع النصب وفي مواضع ومواقع الجر، وتنصب مع الأفعال بأنواعها الثلاثة، ومع أسماء الأفعال، ومع الحروف الناسخة إن وأخواتها، وتجر بعد حروف الجر أو بالإضافة. من البديهي أن ياء المتكلم تقتضي كسر ما قبلها، فإذا وقعت منصوبة أو مجرورة فقد تسبقها نون مكسورة يطلق عليها نون الوقاية. قال الأشموني: إنما سميت نون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر. وزاد الصبان في حاشيته على شرح الأشموني على الألفية: وتقي ما تتصل به غير الفعل من تغير آخره. فالخلاصة أن هذه النون تتحمل الكسرة التي تقتضيها ياء المتكلم بدلا من العوامل التي تأتي معه، سواء أكانت أفعالا أم أسماء أم حروفا. فلنتبين حكم مجيء نون الوقاية مع ياء المتكلم في حالتي النصب والجر. نون الوقاية مع ياء المتكلم في حالة النصب: أولا، إذا نصبت ياء المتكلم بالأفعال وجب أن تسبقها نون الوقاية فاصلة بينها وبين الأفعال. تقول: سمعني، كلمني، دعاني، أكرمني، فهذا في الماضي. في المضارع تقول: يسمعني، يكلمني، يدعوني، يكرمني. وأما في الأمر فتقول: اسمعني، كلمني، أدعني، أكرمني. ياء المتكلم ها هنا منصوبة، فوجب أن تسبق بنون تفصل بين هذه الياء المنصوبة وبين الأفعال، وهذه النون يقال لها نون الوقاية. من ذلك قول الشاعر: تمل الندام ما عداني، فإنني بكل الذي يهوى نديمي مولع. ومن ذلك ما رواه سيبويه عن بعض العرب وقد بلغه أن رجلا يتهدده فقال: عليه رجلا ليسني. وأما قول رؤبة: عددت قومي كعديد الطيس، إذ ذهب القوم الكرام ليس، فضرورة. وقد أشار لها ابن مالك في الخلاصة بقوله: وليس قد نظم. وأما قراءة نافع: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، بنون واحدة مخففة، فالأصل تأمرونني، فالمحذوف نون الرفع. إذا نصبت ياء المتكلم بأسماء الأفعال وجبت أيضا نون الوقاية. تقول: سماعني، تراكني، عليكني، كذلك إذا نصبت ياء المتكلم بالحروف الناسخة إن وأخواتها ففي ذكر نون الوقاية قبلها التفصيل التالي: ليت الكثير في رأي ابن مالك أن ترد معها نون الوقاية فيقال ليتني، والنادر أن تحذف هذه النون فيقال ليتي. فمن الكثير قوله تعالى: ليتني قدمت لحياتي، ومن النادر قول ورقة بن نوفل: فيا ليتي إذا ما كان ذاكم ولجت وكنت أولهم ولوجا. فيا ليتي، فإذا ليت الكثير أن ترد معها نون الوقاية فيقال ليتني، والنادر أن تحذف مع ليت نون الوقاية فيقال ليتي. لعل الكثير أن ترد مع ياء المتكلم بدون النون لعلي، والنادر أن ترد النون معها لعلني. من الكثير قوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب، ومن النادر قول الطائي: أريني جوادا ما تهزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. بقية الحروف الناسخة إن وأن ولكن وكأن يصح معها ذكر النون أو حذفها، فيقال إني إنني، أني أنني، لكني لكنني، كأني كأنني. ومن ذلك في إن قول قيس بن الملوح: وإني على ليلى لزار وإنني على ذاك فيما بيننا مستديمها. إذن ليت الكثير أن ترد معها نون الوقاية فيقال ليتني، النادر أن تحذف هذه النون فيقال ليتي. لعل على العكس: الكثير أن ترد مع ياء المتكلم بدون النون لعلي، والنادر أن ترد النون معها لعلني. وأما بقية الحروف الناسخة إن وأن ولكن وكأن فيصح معها ذكر النون أو حذفها. فبهذا التقسيم تجمع هذا بفضل الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بنون الوقاية مع إن وأخواتها. نون الوقاية مع ياء المتكلم في حالة الجر: تجيء ياء المتكلم مخفوضة بحرف الجر أو بالإضافة، وحكم مجيء النون معها تفصيله كما يلي: أولا، نون الوقاية مع جر ياء المتكلم بالحروف، إذا جرت ياء المتكلم بالحرفين من وعن وجبت نون الوقاية فيقال مني وعني، ولا تحذف إلا لضرورة الشعر. قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني، وتقول انزاح الغم عني. ومن الضرورة قول الشاعر: أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني. فهذا للضرورة، إذا جرت ياء المتكلم بالحرفين من وعن وجبت نون الوقاية فيقال مني وعني، ولا تحذف إلا لضرورة الشعر. إذا جرت ياء المتكلم بغير الحرفين من وعن من حروف الجر امتنعت النون فيقال بي ولي وعلي. نون الوقاية مع جر ياء المتكلم بالإضافة، إذا أضيفت ياء المتكلم إلى الكلمات لدن بمعنى عند، وقط بمعنى حسب، وقد بمعنى حسب، فالغالب الإتيان بالنون فيقال لدني وقطني وقدني، ويقل الحذف فيقال لدني وقطي وقدي. ومن شواهد هذه الكلمات قرئ قوله تعالى: قد بلغت من لدني عذرا، بتجديد النون وتخفيفها. حديث النار، وهو إن النار تقول لربها إنك وعدتني ملئي، فيضع فيها الجبار قدمه فتقول قطني قطني، وفي رواية قطي قطي ويزوي بعضها إلى بعض، أي حسبي حسبي. وقال الأرقط يخاطب عبد الملك ابن مروان: قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي. أما إذا أضيفت ياء المتكلم إلى غير هذه الكلمات الثلاث امتنعت نون الوقاية، فيقال أبي وأخي وقلمي وكتابي بدون النون. وقبل يا النفس مع الفعل التزم، نون وقاية وليسي قد نظم، وليتني فشا وليتي ندرا، ومع لعل اعكس وكن مخيرا، في الباقيات واضطرارا خففا، مني وعني بعض من قد سلفا، وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطن الحذف أيضا قد يفي. قال المصنف رحمه الله: المبحث الخامس في العلم. العلم هو ما وضع لمسمى معين بدون احتياج إلى قرينة خارجة عن ذات لفظه. ما وضع لمسمى معين بدون احتياج إلى قرينة خارجة عن ذات لفظه، نحو جعفر، غضنفر، زينب، شاه، مصر، فهذه كلها وضعت لمسمى معين بدون احتياج إلى قرينة خارجة عن ذات اللفظ. والعلم ينقسم باعتبار الوضع إلى ثلاثة أنواع: إلى اسم وكنية ولقب. فالاسم ما وضع أولا ليدل على الذات، نحو عمر وعثمان. والكنية هي كل مركب إضافي صدره أب أو أم أو ابن أو بنت، نحو أبو البشر وأم المؤمنين وابن مالك وبنت النعمان. وأما اللقب فهو ما يراد به مدح مسماه أو ذمه، نحو جمال الدين، سيف الدولة، والناقص، والحمار، كلقب يراد به الإزراء على من لقب به. الاسم ما وضع أولا ليدل على الذات. الكنية كل مركب إضافي صدره أب أو أم أو ابن أو بنت. اللقب ما يراد به مدح المسمى أو ذمه، رفعه أو وضعه. ينقسم العلم باعتبار الاستعمال إلى نوعين، إلى مرتجل ومنقول. العلم باعتبار الاستعمال قسمان: مرتجل، وهو ما وضع من أول الأمر علما ولم يستعمل في شيء آخر قبل علميته، كعمر وسعاد. ومنقول، وهو ما نقل من شيء سبق استعماله فيه قبل العلمية ثم سمي به أو صار علما لغيره. النقل الذي يقع في العلم المنقول إما عن مصدر كفضل، أو عن اسم جنس كأسد، أو عن فعل كيحيى وأحمد، أو عن صفة كمحرز ومحمد وسعيد وحماد، أو عن مركب كجاد المولى وسيبويه. والأعلام المنقولة أكثر من المرتجلة. العلم المرتجل هو ما وضع من أول الأمر علما لم يستعمل في شيء آخر قبل العلمية، كما تقول عمر هو كذلك، سعاد. وأما المنقول فهو ما نقل من شيء سبق استعماله فيه قبل العلمية، قبل أن يصير علما كان مستعمل، كان مصدرا، كفضل، الفضل هذا مصدر ثم سمي به رجل، فقيل فلان هذا اسمه، أو هذا الرجل هو الفضل، الفضل بن العباس، فهذا منقول عن مصدر. أو عن اسم جنس كأسد، رجل اسمه أسد، أو عن فعل كيحيى وأحمد، أو عن صفة كمحرز ومحمد وسعيد وحماد، أو عن مركب كجاد المولى وكسيبويه. الأعلام المنقولة أكثر من الأعلام المرتجلة. اعلم أنه إذا اجتمع الاسم واللقب يقدم الاسم ويؤخر اللقب، لأنه كالنعتلة نحو هارون الرشيد. إلا إذا اشتهر اللقب اشتهارا تاما فيجوز العكس، نحو إنما المسيح عيسى بن مريم. إنما المسيح، المسيح لقب وعيسى هو الاسم عليه السلام، إنما المسيح عيسى بن مريم، لأنه اشتهر هذا اللقب اشتهارا تاما، حتى إنه لو اكتفي به دل على المسمى، فحينئذ يجوز أن يقدم اللقب على الاسم. ولكن الأصل أنه إذا اجتمع الاسم واللقب يقدم الاسم ويؤخر اللقب، لأن اللقب كالنعت للاسم، فتقول هارون الرشيد. اللقب ما يراد به مدح المسمى أو ذمه كما مر، وأما الاسم فهو ما وضع أولا ليدل على الذات كعمر وعثمان. الكنية لا ترتيب لها مع الاسم واللقب، فيجوز تقديم الكنية ويجوز تأخيرها. والكنية هي كل مركب إضافي صدره أب أو أم أو ابن أو بنت. أب مثل أبو البشر، أم مثل أم المؤمنين، ابن مثل ابن مالك، بنت مثل بنت النعمان. الكنية لا ترتيب لها مع الاسم واللقب، يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها، غير أن الأشهر تقديمها على الاسم واللقب جميعا، فيقال أبو حفص عمر الفاروق. فأبو حفص كنية وعمر الاسم والفاروق لقب. أبو الطيب أحمد المتنبي، وذلك لأن المراد بالكنيات الدلالة على الذات دون الصفة بخلاف اللقب، لأن اللقب كالنعت ولذلك يؤخره عن الاسم. وأما الكنية فإن الدلالة بها تكون دلالة على الذات دون الصفة بخلاف اللقب. العلم ينقسم أيضا باعتبار اللفظ إلى نوعين، إلى مفرد ومركب. المفرد نحو سعد، حكمه أن يعرب على حسب العوامل إلا إذا كان ممنوعا من الصرف فيجر بالفتحة نحو أحمد، أو كان على وزن فعال نحو حذامي فإنه مبني على الكسر. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، وقد مر هذا في المبني. فإذا كان العلم على وزن فعالي نحو حذامي فإنه يبنى على الكسر، إذا كان ممنوعا من الصرف فإنه يجر بالفتحة على حسب ما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وما عدا ذلك فإنه يعرب على حسب العوامل التي تؤثر فيه. المركب إن كان إضافيا، لأنه يكون إضافيا ويكون مزريا ويكون إسناديا، فهذه ثلاثة أنواع. المركب إضافي أو مزري أو إسنادي. المركب الإضافي من مضاف ومضاف إليه نحو نور الدين، حكمه أن يعرب صدره على حسب العوامل ويجر عجزه بالمضاف دائما. هذا سهل، تقول جاء نور الدين، فنور حينئذ هي التي يقع عليها الإعراب. وأما الدين فدائما مضاف إليه وهم جرور بالمضاف دائما. إذن المركب من الأعلام إذا كان إضافيا نحو نور الدين فحكمه أن يعرب صدره على حسب العوامل، صدره هنا هو نور. وأما عجزه فيجر بالمضاف دائما، وعجزه هنا هو الدين، فتقول جاء نور الدين ورأيت نور الدين ومررت بنور الدين، فالإعراب يقع على صدره على حسب العوامل. وأما عجزه فإنه دائما يكون مجرورا بالمضاف. المركب تركيبا مزجيا نحو بعلبك، حكمه أنه ممنوع من الصرف إلا إذا كان مختوما بواي نحو سيبوي، فإنه يكون مبنيا على الكسر. إذا لم يكن العلم المزري مختوما بواي فإنه يكون ممنوعا من الصرف. إذا كان مختوما بواي فهو مبني على الكسر، سيبويه. تقول جاء سيبويه ومررت بسيبويه ورأيت سيبويه، أنه مبني على الكسر. وأما بعلبك ومعدي كرب وما أشبه من المركبات المزجية في الأعلام فهي ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف للعلمية والترتيب. العلة في المنع من الصرف العلمية والتركيب، وسيأتي هذا إن شاء الله جل وعلا. فحكمه أنه ممنوع من الصرف إلا إذا كان مختوما بواي نحو سيبويه فإنه مبني على الكسر. المركب قد يكون إسناديا، رجل يسمى جاد الحق تأبط شرا، حكمه أن يبقى على حاله قبل العلمية ويحكى على حالته الأصلية وتقدر على آخره حركات الإعراب. إذن المركب من الأعلام قد يكون إضافيا وقد يكون مزجيا وقد يكون إسناديا. الإسنادي كجاد الحق شاب قرناها تأبط شرا، حكمه أن يبقى على حاله قبل العلمية، يعني قبل أن ينقل، ويحكى على حالته الأصلية وتقدر على آخره حركات الإعراب يمنع من ظهورها اشتغال المحل بالحكاية، أو أنه هذا محكي فهو يحكى كما هو. فإذا يحكى على حالته الأصلية وتقدر على آخره حركات الإعراب. إذا كان الاسم واللقب مفردين وجب إضافة الاسم إلى اللقب، وجاز إتباع الأول للثاني. وإن كان مركبين أو كان أحدهما مركبا والآخر مفردا أو كان في أحدهما أل امتنعت الإضافة ووجب الإتباع، نحو عبد الله سيف الدولة، ونحو محمد جمال الدين، ونحو سيف الإسلام جلال، ونحو هارون الرشيد، والمهدي يعقوب. العلم ينقسم باعتبار معناه إلى علم شخصي وعلم جنسي، حيث المعنى ينقسم العلم إلى علم شخصي وهو اسم يختص بواحد دون غيره من أفراد جنسه، شخصي يتعلق بشخص بعينه. وأما العلم الجنسي فهو ما وضع للجنس برمته بقطع النظر عن أفراده. فالعلم باعتبار المعنى ينقسم إلى علم شخصي يختص بواحد دون غيره من أفراد جنسه، وإلى علم جنسي وهو ما وضع للجنس برمته بقطع النظر عن أفراده. علم الجنس موضوع لحقيقة الجنس الحاضرة في الذهن، فهو يشبه علم الشخص في جميع أحكامه اللفظية، فيصح الابتداء به وتنصب النكرة بعده على الحال ويمنع من الصرف إذا وجد فيه مع العلمية علة أخرى، كالتأنيث في أسامة للأسد ووزن الفعل في ابن آوى. ولا يضاف ولا تدخل عليه أداة التعريف ولا ينعت بالنكرة كما هو الحال في الأعلام الشخصي. العلم الجنسي يشبه أيضا النكرة في المعنى من حيث إنه لا يخص واحدا بعينه، فكل أسد يصدق عليه أسامة، وكل عقرب يصدق عليها أم عريط، وكيسان للغدر، وشعوب للمنية للموت، وهيان ابن بيان لمن لا يعرف لا هو ولا أبوه، وسبحان للتسبيح. هل تدخل على الأعلام الدالة على مشتركين في اسم واحد؟ إذا ثنيت أو جمعت، لأن هذه الأعلام تصير عندئذ النكرات، فيقال جاء العمران وحضر المحمدون، وتزاد آل على بعض الأعلام المنقولة للمح معنى الأصل الذي نقلت عنه، كالفضل والعباس. يعني أنت عندما تقول عباس العقاد مثلا، هذا الرجل تقول عباس العقاد، عباس هذه صارت علما، والعلمية فيه كما ترى لا نحتاج فيها إلى ألف ولام لكي نخرجها من التنكير، وإنما هي صارت علما. فإذا قلنا العباس كما في العباس ابن عبد المطلب، فهذه الألف واللام هل هذه لا تأتيها هنا للتعريف، فليست بتعريفية لأنه معرف قبل دخول أل عليه، هو معرفة قبل دخول أل عليه، فلماذا جئنا بها؟ إنما جئنا بها للمح الأصل الذي نقلت منه. وكذلك تقول فضل ابن العباس، فإذا قلت الفضل ابن العباس ففضل علم أصلا، فإذا أدخلنا أل هذه هل تزيده تعريفا؟ يعني هل يكون بها معرفة؟ هو معرفة من الأصل، ولكن عندما دخلت أل عليه وهذا علم والعلم من المعارف، فلما دخلت أل هذه لا تكون أل التعريفية لأنها ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وإنما أل هذه للمح معنى الأصل الذي نقلت عنه كالفضل والعباس. تسقط العلمية عن العلم في واحد من ثلاثة أمور: إذا وقع العلم مضافا، حاتم الطائي، حاتم علم على ذلك الجواد المشهور بالكرم الذي يضرب بكرمه المثل، حاتم الطائي، فحاتم علم سواء للطائي أو لغيره، يسمى بها من يصدق عليه هذا الاسم حاتم. أحيانا تقول هذا حاتم عصره و سحبان زمانه، فحينئذ تسقط العلمية عن العلم في هذا الأمر إذا وقع العلم مضافا، فإذا وقع العلم مضافا سقطت العلمية عنه. وكذلك إذا قصدت تثنيته أو جمعه ومن ثم تدخل عليه أداة التعريف، فتقول المحمدان والفاطمات والمحمدون ونحو ذلك. كذلك إذا دخلت رب عليه، رب سليم لقيته، رب رجل كسليم، لأن رب خاصة بالنكرات، فإذا دخلت على العلم سلبته العلمية. إذن ينقسم العلم باعتبار المعنى إلى علم شخصي وهو اسم يختص بواحد دون غيره من أفراد جنسه، وإلى علم جنسي وهو ما وضع للجنس برمته بقطع النظر عن أفراده، ومسماه يكون للأعيان العقلاء مثل فرعون، وإن كان غير عاقل مثل فرعون، علما لكل ملك من ملوك مصر. ففرعون هذا ليس باسم لواحد بذاته، ولذلك يقولون فرعون الاضطهاد، وفرعون الاضطهاد سوى فرعون الخروج، لأن الذي اضطهد موسى وقومه سوى الذي وقع خروج بني إسرائيل في عصره، فهذا هو فرعون الاضطهاد وذلك هو فرعون الخروج، فهذا كاللقب لكل من حكم مصر، كما يقال النجاشي. النجاشي ليس اسما على رجل بعينه، وإنما هو لقب لكل من حكم الحبشة، وكما تقول كسرى وتقول قيصر، فكسرى اسم لكل من حكم الفرس، وقيصر اسم لكل من حكم الروم. فعندما تقول فرعون هذا علم لكل ملك من ملوك مصر، ويكون أيضا المسمى لغير الأعيان، تقول أسامة لجنس الأسد، ثعالة للثعلب، وقد يكون مسماه للمعاني كبرة لجنس البر، وفجاري لجنس الفجور. العلم الجنسي مقصور على السماع، وهو ما وضع للجنس برمته بقطع النظر عن أفراده، هذا مقصور على السماع عن العرب، وهو يكون اسما كما مر، ويكون كنية كأبي جعدة للذئب، وأم عامر للضبع، وأبي أيوب للجمل، فكنية الجمل أبو أيوب، أم قشعم للمنية أو للموت. وقد يكون العلم الجنسي لقبا كالأخطل للهر، وذي النابي للكلب، وذي القرنين للبقر والضأن. فهذا ما ذكره المصنف رحمه الله مما يتعلق بالعلم. أعرب حضر تأبط شرا. حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. حضر تأبط شرا فاعل مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية. تأبط شرا، تأبط شرا هذا مركب إسنادي من فعل وفاعل، وجاء معه هذا المفعول تأبط هو شرا. وكان هذا الشاعر الذي يقال له تأبط شرا كان له سيف أو رمح سماه شرا، فكان يضعه تحت إبطه ويخرج، فإذا سئلت عنه أمه قالت تأبط شرا وخرج، فغلب عليه. فإذا أردت إعراب حضر تأبط شرا، فحضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تأبط شرا، من الذي حضر؟ تأبط شرا. فتأبط شرا فاعل مبني على الضم المقدر، الفاعل مرفوع. أنت تقول حضر زيد، فزيد فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة، حضر زيد. هنا لا تستطيع أن تقول حضر تأبط شرا ثم تظهر علامة الرفع، فماذا نصنع؟ هذا يبقى على حاله، نحكيه كما هو تأبط شرا. ولكن عند الإعراب نقول فاعل مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية. تقول رأيت تأبط شرا، رأيت رأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلم، رأى. هنا عندما تقول رأيت لما اتصل بهذا الفعل هذا الضمير وهو ضمير المتكلم، تاء المتكلم هذه عندما اتصلت بهذا الفعل صار مبنيا على السكون، فتقول رأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلم والتاء فاعل مبنية على الضم في محل رفع، مبنية على الضم، هكذا هي. والضمائر مبنية كما مر في ذكر المبنيات، الضمائر كلها مبنية. فتقول رأيت كما تكون تاء الخطاب فهي مبنية على الفتح، رأيت ورأيت للمخاطبة. فهنا رأيت رأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلم والتاء فاعل مبنية على الضم في محل رفع لأنها فاعل. تأبط شرا، رأيت تأبط شرا، تأبط شرا مفعول مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية. رأيت تأبط شرا، نظرت إلى تأبط شرا. نظرت نظر فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلم والتاء فاعل، نظرا. إذا اتصل بهذا الفعل هذا الضمير وهو التاء نظرت بني آخره على السكون، لأنك عند الإعراب تقول نظر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولكنه صار نظرت فسكن آخر الفعل، هو مبني على السكون لاتصاله بالتاء. وقد مرت العلة التي لأجلها سكنت العرب أو بنت على السكون في هذا الموضع، لأنهم يكرهون توالي أربعة أمثال فيما هو كالكلمة الواحدة، لأنهم لو أجروا الأمر على ما كان عليه مضطردا لكان النطق هكذا: نظرتُ نظرتُ نظر، وجاءت التاء. فلو بقي الفعل على حاله من غير تسكين وبناء على السكون وظل مفتوحا مبنيا على الفتح لعاسر أو ثقل النطق، والعربية ليست هكذا. فكرهوا توالي الأمثال فيما هو كالكلمة الواحدة، فبنوا آخره على السكون لاتصاله بتلك التاء، فصارت نظرت إلى حرف جر مبني على السكون، والحروف لا محل لها من الإعراب، لا محل له من الإعراب. نظرت إلى تأبط شرا، مرة حضر تأبط شرا، فوقع تأبط شرا وقع فاعلا، وكذلك رأيت تأبط شرا وقع مفعولا به، وتقول نظرت إلى تأبط شرا فوقع مجرورا بإلى، مجرور بإلى مبني على كسر مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية. ويجوز أن يعرب تأبط شرا إعرابا تقديريا، فتقول في حالة الرفع مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، وتقول في حالة النصب منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، وكذلك في حالة الجر. فلننظر في هذا القسم من أقسام المعارف نظرة فيها لون من ألوان البسط بفضل الله جل وعلا. علم الشخص وما يسمى به، تأمل في هذه الكلمات: أحمد، سعاد، مصر، بورسعيد، زينب. هذه الكلمات أعلام، هي أسماء لأناس معينين أو لأماكن معينة يتجه إليها الذهن مباشرة عند ذكرها. يعني عندما نقول بورسعيد يتجه الذهن مباشرة إلى ذلك المكان، عندما تقول مصر فيتجه الذهن مباشرة إلى ذلك البلد. ابن مالك رحمه الله في تعريفه للعلم قال: اسم يعين المسمى مطلقا. لما ذكر العلم قال: اسم يعين المسمى مطلقا. ففي هذه العبارة من كلامه رحمه الله قيدان: الأول تعيين المسمى، والثاني تعيين مطلق دون قيود، لأنه يقول اسم يعين المسمى، فهو يعين المسمى مطلقا، فهذا تعيين مطلق دون قيود، فهذان قيدان. المراد بإطلاق التعيين يعين المسمى مطلقا، وهو المأخوذ في التعريف، عدم حاجته إلى القرائن اللفظية والمعنوية التي تحتاج إليها بقية المعارف. لأنك عندما تقول مصر أنت لا تحتاج إلى قرينة خارجية لتعيين المسمى، عندما تقول بورسعيد لا تحتاج إلى قرينة خارجية لتعيين المسمى. إذن هو لا يحتاج إلى القرائن اللفظية ولا المعنويات التي تحتاج إليها بقية المعارف. القرائن اللفظية تكون في المعرف بأل، والموصول بالصلة، والمضاف إلى المعارف بما أضيف إليه، تكون في المعرف بأل، هذه قرينة أنت تحتاج إلى أل، كذلك الموصول أنت تحتاج إلى الصلة، المضاف إلى المعارف القرينة ما أضيف إليه من المعارف. وأما ها هنا في العالم فنحن لا نحتاج إلى قرينة لفظية ولا قرينة معنوية، كالتي تكون في الضمير وفي الإشارة، كالتي تكون في الضمير وفي الإشارة، لأننا نحتاج في الضمير وفي الإشارة إلى قرينة معنوية، لأنهم قالوا ما يتعلق بمسائل الإشارة كأنك تشير تحدد تقول هذا، فكأنك تشير إلى شيء بذاته، فالقرينة ها هنا في التعيين هي الإشارة. القرائن المعنوية نحو أنا أنت هو، هذه الضمائر إنما يعين المسمى بقرينة معنوية. في أنا ما هي القرينة المعنوية؟ التكلم. ما الذي حدد؟ التكلم. عندما تقول أنا هناك قرينة معنوية يحتاجها هذا الضمير للعلمية للتخصيص، وهي التكلم، أنت تقول أنا، فإذا القرينة المعنوية هي التكلم. وكذلك عندما نقول أنت القرينة المعنوية هي الخطاب أنت، وكذلك عندما نقول هو القرينة المعنوية هي الغيبة. موضوع أنت مثلا موضوع للمخاطب المعين من حيث هو مخاطب أنت، فإذا جعل صالحا لكل شخص من المخاطبين فهو غير معرفة مجازا، إنما هو موضوع في أصل الوضع بهذه القرينة على أنه للمخاطب المعين. عندما أقول أنت هذا للمخاطب المعين، فإذا لم يكن لمعين وكان لكل شخص من المخاطبين هو حينئذ غير معرفة على سبيل المجاز. ذا مثلا وضع لشخص قريب فهو باعتبار الحال والمحل معرفة، وباعتبار صلاحية لفظه لكل من اتصف بتلك الحال وحل ذلك المحل غير معرفة. أما ما يسمى به علم الشخص فقد أورد ابن مالك في التمثيل له 8 كلمات هي جعفر، خرنق، قرن، عدن، لاحق، شذقم، هيلة، واشق. تشير هذه الكلمات إلى ما يطلق عليه علم الشخص، وهو العقلاء من الذكور والإناث كجعفر وخرنق. العقلاء من الذكور والعاقلات من النساء أو من الإناث كجعفر وخرنق، فهذه كلها أعلام أشخاص. ما يؤلف من الأماكن والحيوانات كباقي الكلمات، لأنه ذكر 8 كلمات جعفر وخرنق للعقلاء من الذكور والإناث، وقرن وعدن ولاحق وشفقم وهيلة وواشق، هذه للأماكن والحيوانات. قال ابن مالك رحمه الله اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنق وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق. ينقسم العالم كما مر إلى مرتجل ومنقول، هذا بحسب الوضع اللغوي، فينقسم العالم بحسب الوضع اللغوي إلى مرتجل ومنقول. المرتجل من ارتجل الشيء إذا ابتكره على غير مثال سابق، كما يقال ارتجل قصيدة عصماء، يعني لم يجلس وحده لأجل أن ينظمها وإنما تكلم بها لساعته ولم يعدها من قبل. المرتجل من ارتجل الشيء إذا ابتكره على غير مثال سابق، ويعرف بأنه ما وضع من أول الأمر علما، يعرف المرتجل بأنه ما وضع من أول الأمر علما بأصل الوضع ولم ينقل من استعمال آخر سابق على العلمية، كما في سعاد وأدد. وأما العلم المنقول فهو ما استعمل قبل العالمية في غير العالمية، ونقله يكون من الأمور التالية: من الأسماء الجامدة الدالة على الحدث المصدر، مثل عبس، قبيلة عبس، وكذلك فضل، وزيد، واعتماد، وامتثال، ورجاء. فهذه كلها من الأسماء الجامدة الدالة على الحدث أي المصدر. ثم نقلت هذه، نقلت فسمي بها من سمي، فصارت أعلاما لمن سمي بتلك الأعلام المنقولة. وأما الأعلام المرتجلة فهي من الأصل، في أصل الوضع اللغوي هي كانت كذلك، ولم تنقل من استعمال آخر سابق على العالمية. المنقول ما استعمل قبل العالمية في غيرها، كما في المصادر عبس وفضل وزيد واعتماد وامتثال ورجاء. وكذلك من الأسماء الجامدة الدالة على الأعيان، كأسد ونمر وصخر. ومن أسماء الأوصاف الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والمبالغة، مثل حارث وحامد وفاضل ومحمد ومحمود ومنصور وحسن ونبيه وحليم وعباس وضحاك وأشرف، أكرم، أيمن. هذه كلها نقلت، كانت مستعملة قبل العالمية في شيء آخر ثم نقلت فصارت أعلاما، فهذه أعلام منقولة من أسماء الأوصاف. من أسماء الأوصاف يعني من الفاعل، المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، اسم المبالغة، مثل هذه الأعلام المنقولة التي مر. قد تنقل أيضا من الأفعال، مثل أحمد، تقول أحمد رب الله خير مالك، أحمد، أحمد، أحمد ربي، هذا فعل ولكنه نقل فصار مسمى به، فصار علما. وكذلك تغلب ويزيد ويشكر، وكذلك شمر وسبح، شمر للهيجة يعني استعد لها واتخذ الأهبة، فتقول شمر فلان للهيجة يعني للحرب، شمر فعل ماض، فصار اسما، صار علما. وكذلك سبح. يمكن أن ينقل أيضا العلم من الجمل الفعلية والاسمية. فأما من الجمل الفعلية فكشاب قرناها، والقرن هو الضفيرة، شاب قرناها، امرأة اسمها شاب قرناها. وكذلك يتلمضان، يتلمضان، هذه جملة فعلية، يتلمضان من فعل وفاعل، يتلمضان فسمي بهذا. امرأة يقال لها يتلمضان، تعالي يتلمضان، وروحي يتلمضان، وهكذا. من أسماء القبائل العربية هذا. وكذلك جاد المولى، رجل اسمه جاد المولى، وجاد الحق، وهذا الاسم المشهور، فتح الله، وإن كانت العامة تحرفه ولكن هو أصله فتح الله. فهذا من أسماء الأشخاص الآن. هذا كله منقول من الجملة الفعلية، شاب قرناها، يتلمضان، جاد المولى، جاد الحق، فتح الله. وأما الجمل الإسمية فيقول النحاة عنها ليس بمسموع، يعني لم تنقل عن العرب، وإنما هي مقيسة على الفعلية، ويمثل لها بقولهم زيد منطلق مسمى به، سموا رجلا بزيد منطلق، هذا ليس مسموعا عن العرب ولكن هو مقيس على الجملة الفعلية. كلتا ما سمي به من هذه الجمل من فعليات واسمية يسمى بهما الكثير الآن. فتجد كثيرا من القصص والروايات والأناشيد وما أشبه تسمى بهذا، يعني يمكن أن تجد كتابا قد سمي به ثم غربت الشمس، رجل كتب قصة أو لا شيء يهم، النشيد يسمى به الله أكبر، وكذلك كتاب المنصف مثلا في شرح التصريف إلى غير ذلك من هذه الأمور. فيمكن أن تسمى في هذا العصر أو فيما سبق كثير من تلك الكتب أو المؤلفات بمثل هذه الجمل. قال علماء النحو: العلم المنقول هو الغالب، العلم المنقول هو الغالب في الاستعمال. وأضيف لذلك أن الدلائل السابقة للنقل هي الوسيلة المهيئة لنا لمعرفة النوعين جميعا، المرتجل والمنقول، لأنه إذا تميز المنقول بدلائله التي عرفناها كان غيره هو المرتجل. يعني إذا عرفنا الأعلام المنقولة بتلك الدلائل التي مرت، من الأسماء الجامدة الدالة على الحدث المصدر، من الأسماء الجامدة الدالة على الأعيان كأسد ونمر وصخر، من أسماء الأوصاف كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم المبالغة، من الأفعال كأحمد وتغلب ويزيد ويشكر وشمر وسبح، من الجمل الفعلية والاسمية كما مر. فإذا عرفنا هذا وقلنا هذه من الأعلام المنقولة، فما سواها يكون من الأعلام المرتجل. قال ابن مالك رحمه الله: ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد. ومنه منقول، أي ومن العلم، العلم كما قال رحمه الله اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق. ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد. ينقسم العلم كما مر إلى مفرد ومركب، بحسب اللفظ ينقسم العلم إلى مفرد ومركب. المفرد يقصد به في هذا الباب ما ليس مركبا تركيبا إسناديا ولا مزجيا ولا إضافيا، كمحمد وأحمد وهند وزينب. وهذا مما عليك أن تلتفت إليه، أن المفرد أحيانا يكون الذي ليس بجملة ولا بشبه جملة. هنا المفرد ما ليس مركبا تركيبا إسناديا ولا مزجيا ولا إضافيا، فعليك أن تعرف المعنى للمفرد في كل باب من أبواب النحو. في هذا الباب الذي معنا وهو العلم، المفرد ما ليس مركبا تركيبا إسناديا ولا مزجيا ولا إضافيا، كمحمد وأحمد وهند وزينب. وأما المركب فعلى ثلاثة أنواع، وهذه الأنواع هي المركب الإسنادي والمركب المزجي والمركب الإضافي. المركب الإسنادي ما سمي به من الجملة الفعلية أو الاسمية، مسند ومسند إليه، فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. إذن المركب الإسنادي ما سمي به من الجملة الفعلية أو الاسمية، وقد مر ذلك. حكم المركب الإسنادي في الإعراب أن يحكى لفظه، توضيح ذلك أنه يعرب تفصيلا على أنه جملة كاملة، ثم تكون الجملة كما هي في محل رفع أو نصب أو جر، فتقدر عليها علامات الإعراب التي يمنع من ظهورها حكاية الجملة بلفظها للتسمية به. فمنع من ظهور العلامة علامة الإعراب اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذا هو المركب الإسنادي ما سمي به من الجملة الفعلية أو الاسمية. الفعلية مثل شاب قرناها ويتلمضان وجاد المولى جاد الحق فتح الله وأما الإسمية فهي ليست بمسموعة أصلا، وإنما ما سمي به من الجمل الإسمية فمقيس على ما سمي به سماعا أو ما سمع مما سمي به من الجمل الفعلي، كزيد منطلق، كزيد منطلق هكذا سمي، فتقول على حسب الحكاية. المركب المزري كل كلمتين امتزجتا فكونتا كلمة واحدة، وقد نزلت الثانية من الأولى منزلة تاء التأنيث مما قبلها. الكلمة الثانية في المركب المزري في مثل حضر موت، بع لبك، معدي كرب، بور سعيد، سيبوي. الكلمة الثانية في المركب المزري تماثل تاء التأنيث فيما هي فيه مثل عائشة. وجه المشابهة ما هو؟ يعني لماذا قالوا الكلمة الثانية في المركب المزري تماثل تاء التأنيث فيما ختمت به الكلمات أو الأعلام من تاء التأنيث؟ ما وجه المشابهة؟ وجه المشابهة أن الإعراب يكون على الكلمة الثانية كما هو على تاء التأنيث، وما قبل الكلمة الثانية في هذا المركب مفتوح الآخر غالبا كما هو الشأن فيما قبل تاء التأنيث فيما هي فيه عائشة تو، فما قبلها ما قبل تاء التأنيث يكون مفتوحا غالبا، ويقع على تاء التأنيث ما يقع عليها من علامات الإعراب، يكون الإعراب على الآخر. فكذلك ما يتعلق بالمركب المزري فإن الإعراب يكون على الكلمة الثانية، لأن المركب المزري عبارة عن كلمتين امتزجتا فكونتا كلمة واحدة، وقد نزلت الثانية من الأولى منزلة تاء التأنيث مما قبلها. الكلمة الأولى في المركب المزري تكون مفتوحة غالبا، وكذلك ما قبل تاء التأنيث فيما اتصل به تاء التأنيث، الإعراب يقع غالبا أو يقع دائما على آخره كما يقع على تاء التأنيث. من المركبات المزرية حضرموت، بعلبك، معدي يكرب، بورسعيد، سيبوي. حكم المركب المزري من حيث الإعراب والبناء كما يلي: الأصل فيه أن يعرب إعراب ما لا ينصرف، ممنوع من الصرف، يقولون للعلمية والتركيب، فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، وينصب ويجر بالفتحة، يبنى على الكسر إذا ختم بكلمة ويه كسيب ويه وخمار ويه ونفط ويه، فذلك هو المشهور فيما يتعلق بالمركب المزري، أن الأصل فيه أن يعرب إعراب ما لا ينصرف، وممنوع من الصرف للعلمية والتركيب، ويبنى على الكسر إذا ختم بويه كما في سيب ويه وعمر ويه نفط ويه خمار ويه. المركب الإضافي كل كلمتين نزلت ثانيتهما من الأولى منزلة التنوين مما قبله، مثل عبد شمس، أبو بكر، أبو قحافة، أمير الشعراء، كاتب الشرق، فهذا مركب إضافي. الكلمة الثانية في المركب الإضافي تماثل التنوين فيما هو فيه. الكلمة الثانية في المركب المزري تماثل ماذا؟ تماثل تاء التأنيث فيما لحقت به تاء التأنيث كما مر. وأما في المركب الإضافي فالكلمة الثانية في المركب الإضافي تماثل التنوين فيما فيه تنوين، كرجل، رجل، ورجل، من حيث إن الإعراب يكون على الأولى لا على النون، والثانية تلزم الجر دائما، وهذا شأن الاسم المنون، والإعراب على الاسم قبل التنوين ويلزم التنوين السكون دائما. عبد شمس، أبو بكر، أبو قحافة، أمير الشعراء، كاتب الشرط. المركب الإضافي يعرب فيه المضاف حسب ما يقتضيه موقعه الإعرابي. وأما الكلمة الثانية التي هي المضاف إليه فهو مجرور دائما، فهو مجرور دائما. قال ابن مالك رحمه الله: وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم عربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. ينقسم العالم كما مر ذكر ذلك إلى اسم وكنية ولقب. الاسم ما يقصد به الذات المعينة وليس كنية ولا لقبا كأحمد ومكة، والكنية ما بدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت، ولا تكون إلا مركبا إضافيا كأبي القاسم وأبي بكر وأم كلثوم وابن عمر وابن هشام. يبدو أن هذا النوع من الأعلام شائع الآن فيما يطلق على الآباء والأمهات من الكنى بأبنائهم وبناتهم، مثل أبو خالد، أبو أحمد، أم سعاد، لمن أسماء أبنائهم وبناتهم خالد وأحمد وسعاد. فالاسم يقصد به الذات المعينة وليس كنية ولا لقب. الكنية ما بدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت، ولا تكون إلا مركبا إضافيا. اللقب ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته، ما أشعر برفعته أو ضعته، بمدحه أو ذمه. فاللقب ما أشعر بمدح المسمى أو بذمه، برفعته أو ضعته، كجمال الدين، تقي الدين، زين العابدين، فضل الرحمن. وكما تقول في الذم: قفة فلان، قفة وبطة وكرز ودنف، وتقول الرشيد، المهدي، الفاروق. فما أشعر برفعة المسمى أو ضعته، بمدحه أو ذمه، فهذا هو اللقب. أسماء العائلات الآن حين تطلق على الأشخاص هي ألقاب لهؤلاء الأشخاص يعتزون بها ويفخرون أو يأنفون منها ويهربون. هناك تفريق بين الاسم واللقب، مفاده أن الاسم يقصد به الذات المعينة، وأما اللقب فيقصد به الذات مع الوصف. ولذلك يختار اللقب عند إرادة التعظيم أو الإهانة، لأنه لا يقصد به الذات وحدها، وإنما يقصد به الذات مع الوصف. ولا كذلك الاسم، الاسم يقصد به الذات المعينة بدون إرادة وصف، وأما اللقب فيقصد به الذات مع الوصف، كما تقول فلان قفة. فأنت حينئذ عندما تأتي بهذا اللقب فأنت تريد ذاته وتريد زيادة على الذات، فتريد وصفه بما فيه ضعة له، بما فيه ذم له. وكما تقول فلان زين العابدين، فأنت تريد ذاته مع مزيد على الذات وهو الوصف، وتريد بذلك المدح. ما هو الترتيب بين هذه الثلاثة، الاسم والكنية واللقب، إذا اجتمعت وإذا ما اجتمع بعضها؟ لا ترتيب بين هذه الثلاثة، الاسم والكنية واللقب، إذا اجتمعت إلا في حالة ما إذا اجتمع الاسم واللقب، فإنه يجب تقديم الاسم وتأخر اللقب، وأما ما عدا ذلك فلا ترتيب. إذن الترتيب إنما يراعى في حالة اجتماع الاسم واللقب. تقول مؤلف أوضح المسالك: عبد الله جمال الدين أبو محمد ابن يوسف بن هشام. مؤلف أوضح المسالك عبد الله، هذا اسمه، جمال الدين هذا لقبه، أبو محمد هذه كنيته. ويمكن أن تقول مؤلف أوضح المسالك عبد الله أبو محمد جمال الدين. في الأولى قلت عبد الله جمال الدين أبو محمد، في الثانية قلت عبد الله أبو محمد جمال الدين، ويمكن أن تقول أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن هشام. من تقديم الاسم على الكنية قول حسان بن ثابت رضي الله عنه في رثاء سعد بن معاذ: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. ومن تقديم الكنية على الاسم قول أحد الأعراب مرتجزا: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر. النقب رقة في خف البعير من طول السرى من طول السير، وأما الدبر فالجرح على ظهر البعير من طول وضع الرحل على ظهره في السير أيضا. فجاء هذا الرجل كما يقول النحاة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشكى له ذلك، أنه قد أطال إليه السعي يريد بعض شيء من الخير، والدليل على أنه قد أطال السير وبعدت به الشقة وطال ليله في السرى إليه أن بعيره قد أصابه النقب في خفه والدبر في ظهره. قال النحاة: فأقسم عمر رضي الله عنه أن البعير ما أصابه نقب ولا دبر. فمضى ذلك الرجل وهو يرتجز ويقول: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها يعني الناقة من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر، يعني في القسم، يعني قسمه لم يقع على محل، فاغفر له اللهم إن كان فجر. فقام عمر رضي الله عنه فذهب إليه فكشف له الرجل عن ظهر الناقة فإذا بها دبر أي جرح في ظهرها، وأراه أخفاف الناقة فإذا بها نقب. قالوا فأعطاه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ينبغي أن نتنبه لما يلي: ربما يتقدم اللقب على الاسم على خلاف الأصل، خاصة إذا كان مشهورا به كما تقول الفاروق عمر. وقد مر أنه يجب تقديم الاسم وتأخر اللقب، وأما العلة عند النحويين في ذلك فهو أن اللقب كالنعت للاسم فلا يتقدم عليه كما مر، فيقولون عمر الفاروق هذا على الأصل، ولكن إذا كان اللقب قد اشتهر فإنه يمكن أن يبدأ به قبل الاسم، كما في الفاروق عمر والرشيد هارون. ومنه قول أوس بن الصامت: أنا ابن مزيق يا عمرو وجدي أبوه عامر ماء السماء. فهذا ما يتعلق بترتيبها، وهناك ما يتعلق بإعرابها، نسأل الله تبارك وتعالى التيسير لنا ولكم، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير.